والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيفية الاستدلال بالاستصحاب. بعد أن بحثنا حول أمارية الاستصحاب أو أصليته، وقد انتهينا إلى أن الاستصحاب أصل وليس أمارة، بعد هذا يشير السيد الشهيد رضوان الله عليه على أنه قد يتوهم تأثير هذا البحث السابق، يعني تأثير البحث حول أمارية الأصل، أمارية الاستصحاب وأصليته، تأثير ذلك على كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وذلك في حالات وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين دليل آخر. مثلا إن كان مقتضى الاستصحاب هو بقاء الحرمة، ومقتضى أصالة الحل الحلية، مثلا بالنسبة إلى الذبح، الذبح إن شككنا في صحة الذبح فربما يقال بأن هذا الحيوان قبل أن يذبح كان يحرم أكله، أكل الحيوان حيا لا يجوز أكله، فبعد ذبحه، بعد أن نشك في أن هذا الذبح ذبح صحيح أو باطل، نجري استصحاب عدم استصحاب الحرمة. بينما إصالة الحل ربما تقول لنا بحسب إطلاق دليلها عليكم السلام ورحمة الله، تقول لنا بحلية أكل هذا اللحم، لو لم يتم تقييد لهذا الإطلاق، لو لم يتم تقييد لإطلاق دليل إصالة الحل ربما يتمسك بإطلاق دليل إصالة الحل ليقال بأن هذا حلال يبنى على حلية هذا اللحم، فيقع التعارض بين استصحاب الحرمة وبين إصالة الحل. هذا كمثال، سأنتوا اختاروا مثال آخر أي مثال كان، المهم توضيح الفكرة. يقول بأنه قد يتوهم في مثل هذه الحالات، في حالات وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين دليل آخر، قد يتوهم أنه إن كان الأصل أمارة ستكون النسبة بينه وبين، إن كان الاستصحاب أنشرت إن كان الاستصحاب إن كان الاستصحاب أمارة ستكون النسبة بينه وبين معارضه بنحو، وإن كان أصلا عمليا فستكون النسبة بينه عليكم السلام ورحمة الله وبين معارضه بنحو آخر، وبالتالي ربما تختلف النتيجة في أننا هل نقدم الاستصحاب على معارضه أو لا نقدم. توضيح ذلك، يقول صاحب هذا التوهم أنه إن كان الاستصحاب أمارة لكان هذا يعني أن دليلنا على البقاء، على بقاء الحالة السابقة، هو الدلالة الظنية للحالة السابقة على البقاء، الدلالة الظنية للحالة السابقة بناء على الأمارية، بناء على الأمارية تكون الحالة السابقة مورثة للظن النوعي بالبقاء، وهذا الظن جعل حجة أين من قبيل الظن بصدق خبر الثقة، خبر الثقة يدل دلالة ظنية على مؤداه، وقد جعل الشارع هذا الظن حجة، فلا بد وأن نأخذ دلالة الحالة السابقة على البقاء طرفا للمعارضة مع معارضه مع إصالة الحل مثلا، ودلالة الحالة السابقة في هذه المسألة على البقاء دلالة على شنو؟ على بقاء حرمة لحم حرمة أكل اللحم مثلا، وهذا بالنسبة إلى إصالة الحل، بالنسبة إلى دليل إصالة الحل يعتبر أخص مقيد، هذا خاص ذاك عام أو هذا مقيد ذاك مقدر، فيقدم عليه بالتقييد، وذلك باعتبار أن دلالة هذه الحالة السابقة في هذه المسألة على بقاء حكمها على بقاء الحرمة تختص بالحرمة في هذا المورد، بينما إصالة الحل دليله مطلق، كل ما شككنا عليكم السلام، كل ما شككنا في حليتي وحرمتي نبني على الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم، حتى تعلم. فتكون النسبة بين دليل الاستصحاب يعني هذا الذي دل على البقاء وهو الحالة السابقة التي دلت على البقاء، النسبة بينه وبين معارضه نسبة الخاصة إلى العام أو نسبة المقيد إلى المطلق، فيتم التقييد. هذا بناء على الأمارية. وأما بناء على الأصلية، بناء على أن الاستصحاب أصل وليس أمارتان، فليس دليلنا على البقاء هو الحالة السابقة، هي الدلالة الظنية على للحالة السابقة على البقاء، بل دليلنا على البقاء هو قوله لا تنقض اليقين بالشك، هو دليل حجية الاستصحاب، لا نفس الاستصحاب، لا نفس الحالة السابقة الدالة على البقاء، بل سيكون دليلنا إذا كان الاستصحاب أصلا وليس أمارتان، إذن ما يوجد فالدليل ظني جعله الشارع حجة حتى نجعل هذا الدليل الظني طرفا للتعارض، وإنما الأصل العملي مستفاد رأسا ممن؟ من قوله لا تنقض اليقين بالشك رواية زرار. فلا بد وأن نلحظ ما هي النسبة بين رواية زرارة وبين رواية إصالة الحل، رواية كل شيء لك حلال مثلا، وربما تكون النسبة بينهما عموم من وجه، ربما تتحول النسبة، لا تكون النسبة حينئذ نسبة خاصة إلى العام. إذن ربما يختلف موقفنا تجاه الاستصحاب فيما إذا تعارض مع دليل آخر عليكم السلام ورحمة الله، يختلف موقفنا بناء على الإمارية عن موقفنا بناء على الأصلية، فإنه إذا بنينا على الأمارية سيكون طرف التعارض هو كل استصحاب في مورده، سيكون طرفا للتعارض الحالة السابقة في ذلك المورد دليل على البقاء، فلا بد وأن نلحظ النسبة بين دلالة الحالة السابقة في ذلك المورد وبين معارضه، وهذه النسبة بنحو. وأما إذا بنينا على الأصلية، بنينا على أن الاستصحاب أصل، فلا بد وأن نجعل دليل حجية الاستصحاب طرفا للتعارض، لا نفس الاستصحاب في مورده، بل دليل حجية الاستصحاب لا بد وأن نجعله طرفا للتعارض، ولربما تصبح النسبة بنحو آخر، النسبة بينه وبين معارضه ربما تصبح بنحو آخر. إذن فأمارية الاستصحاب وأصليته هذه المسألة، هذا الخلاف يؤثر في كيفية التمسك بالاستصحاب، في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. يقول أن المرحوم السيد بحر العلوم رضوان الله عليه انساق مع هذا التصور حيث جعل الاستصحاب مقيدا لإصالة الحل، يقول بأن السيد بحر العلوم جعل الاستصحاب مقيدا لإصالة الحل انسياقا مع هذا التصور، انسياقا مع تصور أن الاستصحاب أمارة، ولما صار أمارة إذن فالدليل الذي يكون في مقابل ذاك المعارض ليس هو دليل لا تنقض اليقين بالشك، بل لا تنقض اليقين بالشك جعل الحالة السابقة حجة في كل موردين، فيقع التعارض بين الحالة السابقة، بين دلالة الحالة السابقة وبين إصالة الحل، حينا من قبيل أن قوله بل ليس لأحد أن يشك فيما يروي عن ثقاتنا يجعل خبر الثقة حجة، ثم بعد أن جعل خبر الثقة حجة ففي كل مورد خبر الثقة إذا وقع معارضا مع شيء آخر ذلك الخبر الثقة يقع محل التعارض، لا دليل لا بل لا الدليل الذي دل على أنه لا ينبغي التشكيك فيما يروي عن ثقاتنا، بل نفس خبر الثقة يقع طرفا للتعارض، نفس خبر الثقة بعد أن جعل حجة بذلك الدليل يقع هو طرفا للتعارض، لا دليل ليس لأحد أن يشك فيما يروي عن ثقاتنا، بل ذلك الدليل جعل خبر الثقة حجة، وبعد أن جعل خبر الثقة حجة أصبح خبر الثقة في كل مورد طرفا لمعارضه. فهنا أيضا لو بنينا على معمارية الاستصحاب يعني أن دليل الاستصحاب جعل الحالة السابقة في كل مورد حجة للبناء على البقاء، فدلالة بعد ذلك دلالة الحالة السابقة على البقاء بعد أن صارت حجة تقع هذه الدلالة طرفا للتعارض، دلالة الحالة السابقة على البقاء تقع طرفا للتعارض، لا دليل لا تنقض اليقين بشيء بناء على الأمارية. والسيد بحر العلوم انساق مع هذا التصور، السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول أن هذا التوهم غير صحيح، وأنه لا فرق من هذه الناحية بين أن يكون الاستصحاب أمارة أو أصلا، سواء كان الاستصحاب أمارة أو كان أصلا فسيكون الواقع طرفا للتعارض هو دليل حجية الاستصحاب، لا نفس الحالة السابقة، لا دلالة الحالة السابقة، بل دليل حجية الاستصحاب يقع طرفا للتعارض سواء بناء على الأمارية أو على الأصلية. لماذا؟ وذلك باعتبار أنه أساسا ما هي النكتة في التقييد حتى نلحظ أنه هل يتم التقييد فيما إذا كانت دلالة الحالة السابقة على البقاء أخف من دلالة دليل إصالة الحل مثلا، هل يمكن مراعاة هذه الأخصية حتى بناء على الأمارية، حتى بناء على أن رواية زرارة جعلت الحالة السابقة حجة لإثبات البقاء، وكانت دلالة الحالة السابقة على البقاء أخص من معارضه، فهل هذا يكفي للتقييد؟ يقول السيد لا، هذا لا يكفي للتقييد، وذلك باعتبار أن نقطة التقييد تكمن في صدور كلا طرفي التعارض من متكلم واحد حتى يصبح أحد كلامي قرينة على تفسير كلام الآخر. التقييد مبتني على أساس تفسير كلام الإنسان بعضه ببعض، الإنسان الواحد عندما يصدر منه كلامان وكان أحد كلامي أقوى ظهورا من كلام الآخر يفسر كلامه الآخر في ضوء هذا الكلام الأقوى ظهورا، أو إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد يفسر المطلق في ضوء ذلك المقيد، يصبح أحد كلامي مفسرا لكلامه الآخر. أما إذا جعل الشارع الدلالة الصادرة من غيره حجة، لا كلام الشارع هو، بل دلالة صادرة من غيره لو أن الشارع جعلها حجة، فوقع التعارض بين تلك الدلالة وبين دليل آخر صادر من الشارع، فوقع التعارض بين دلالة ذلك الدليل الذي جعله الشارع حجة وبين كلام صدر من الشارع. هنا لا يمكن افتراض أن يتم التقييد بين هذين، لأنه ذاك الدليل وإن جعله الشارع حجة لكن ذاك لم دلالته ليست صادر من المولى مباشرة حتى يفسر كلام الشارع. أساسا السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه لا يمكن البناء على التقييد إلا في كلامين صادرين من متكلم واحد، من متكلم واحد ولو من إمامين، سموه متكلم شخصي واحد، إمامان كلاهما شارع، كلاهما ممثل للشارع من هالزاوية اللي تناقشون، متكلم واحد يقصد المتكلم واحد ولو ضمن شخصين كلاهما بلي كلاهما منصوبان من قبل الشارع فيعتبر المتكلم واحدا بالنسبة إلى أئمة الأطهار كلهم نعتبرهم متكلم واحد في سواء على لسان هذا الإمام أو على لسان ذاك الإمام متكلم واحد نعتبره أو من القرآن بلي أو من القرآن أيضا بلي المغفرة أي بعد أن جعل حجة فلا بد ما أن نعرف بأنه لا بد ما أن نبني على أن هذا الكلام صادر من الشارع كما أن القرآن صادر من الشارع نبني على أن هذه الرواية أيضا صادرة من الشارع فنجعل أحدهما مفسرا للآخر هذا معقول فيما إذا كان الكلامان كلاهما من الشارع إما بالقطع واليقين كالقرآن أو على بناء على الحجية نبني على أنه صادر من الشارع فإذا بنينا على أن كلا طرفي التعارض صادران من الشارع فمن المعقول أن نفسر أحدهما بالآخر فنقيد ونخصص وما شابه وأما إذا كان أحد طرفي التعارض أو كل من طرفي التعارض صادرين من شخص آخر كبينتان فمصدر هذا يختلف عن مصدر ذاك بينة تدل جاءت بينة وشهدت بأن كل من في الدار أو كل ما في الدار نجس وبينة أخرى شهدت بأن بعض هذه طاهر ليست كلها نجس بعضها طاهر النسبة بينهما مطلق ومقيد أو عام وخاص هنا هل يتم التقييد؟ لا لأن الشهادة الأولى صدرت من شخص والشهادة الثانية شخص صدرت من شخص آخر البينة التي دلت على نجاسة كل ما في الدار عدلان والبينة التي شهدت بطهارة بعض الأشياء الموجودة في الدار عدلان آخران لا يمكن أن نفسر كلام عدلين في ضوء كلام عدلين آخرين المتكلم الواحد يفسر كلامه يمكن أن نفسر بعض كلامه بالبعض الآخر لا متكلمين مستقلين هنا لا يمكن أن نقول بأن شهادة هذا قرينة على أن المقصود شهادة ذاك كذا على أي أساس متعارضان هذا شهيد بنحو ذاك شهيد بنحو آخر هذا شهيد بأن كل ما في الدار نجس وذاك شهيد بأنه لا ليس كل ما في الدار نجس بل بعضها طاهر ولا يمكن أن نقول بأنه خب هذا الكلام يفسر المراد بذاك الكلام على أي أساس هذا الكلام يفسر المراد بذاك الكلام لما لا يكون العكس لما لا يكون ذاك مفسرا لهذا على أي أساس هنا لا يتم التقييد لم يقل أحد بالتقييد في مثل هذه الحالة وذلك بنكتة أن التقييد إنما يتم فيما إذا كان الكلامان صادرين من متكلم واحد عندئذ يمكن أن نقول بأن المتكلم الواحد لو صدر منه كلامان أحدهما خاص والآخر عام فهذه قرينة على أنه هو المتكلم جعل هذا جعل الخاص قرينة منفصلة لتفسير العام هذا معقول أما إذا كان الخاص صادر من متكلم والعام صادر من متكلم آخر فلا يمكن أن نقول بأن المتكلم جعل هذا قرينة على ذاك يا متكلم أحدهما تكلم بالعام فقط والآخر تكلم بالخاص فقط بلي هم عندئذ يقع تعارض بينهما لا يمكن التقييد يتساقطان في مورد التعارض لا يمكن التقييد لا يمكن تقييد هذا بذلك لأن نكتة التقييد هو مفسرية الكلام لكلام آخر بلي ومفسرية كلام لكلام آخر إنما يتم فيما إذا صدر كلا الكلامين من متكلم واحد حتى يكون أحد كلامين يفسر كلامه الآخر وأما إذا كان أحد الكلامين صادر من متكلم والكلام الآخر صادر من متكلم آخر فلا يتم التفسير بينهما هذا ما له علاقة هذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا هنا نقطع بشبه أحدهما إما بكذب أو خطأ أحدهما نقطع بأن أحدهما غير مطابق للواقع إما ذاك الذي يدعي عمومية النجاسة لكل ما في الدار غير مطابق للواقع أو ذاك الذي يدعي عدم العمومية وأن بعض ما في الدار ظاهر أحدهما غير مطابق للواقع قطعا لأنهما متكاذبان هذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا فأحدهما غير مطابق للواقع قطعا وهنا لا يمكن أن نبني على التقييد، نبني على أن هذا يفسر ذاك. على أي أساس يفسر ذاك؟ لم يصدر من شخص واحد حتى نتمسك بقاعدة أن المتكلم يفسر كلامه، يفسر بعض كلامه ببعض. وعندئذ يقع التعارض بين من ومن في مثل ذلك؟ يقع التعارض بين حجية دليل حجية البينة، دليل حجية هذه البينة ودليل حجية ذاك البينة. وإذا كان دليلا واحدا يصير تعارض داخلي، يصير الدليل مجمل. إذا كان دليل حجية كلتا البينتين دليل واحد، فيصير هذا الدليل يصير مجمل، يصير تعارض داخلي ويؤدي إلى الإجمال. ولا يمكن أن نحل هذا التعارض بتقييد أحد هاتين البينتين بالبينة الأخرى. والسبب في ذلك أنه ليس هذان الدليلان صادرين من مصدر واحد، إنما يتم التقييد فيما إذا كان طرفي التعارض صادرين من مصدر واحد. وفيما نحن فيه، دليل صالة الحيل خب صادر من الشارع، لكن دليل البقاء، البناء على البقاء، دليل الذي دل على البناء على البقاء إن اعتبرناه عبارة عن الحالة السابقة، لها دلالة على البقاء، دلالة ظنية على البقاء، الشارع جعل ذلك حجة. لكن هل نعتبر دلالة الحالة السابقة على البقاء طرفا للتعارض، أو نعتبر الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب طرفا للتعارض؟ حتى على فرض الأمارية، يقول السيد، حتى على فرض الأمارية هنا لا يمكن أن نجعل دلالة الحالة السابقة على البقاء مقيدة لدلالة إصالة الحل، وذلك باعتبار أن دلالة الحالة السابقة على البقاء نفس هذه الدلالة لم تصدر من الشارع، وإنما ما صدر من الشارع هو حجية ذلك لا نفس هذه الدلالة. هذه الدلالة دلالة للحالة السابقة، الحالة السابقة تدل على البقاء، الحالة السابقة تدل دلالة ظنية على البقاء، وهذا ليس صادرا من الشارع. الصادر من الشارع هو حجية ذلك، إذن فدليل الحجية قطع طرفا للتعارض، لا دلالة الحالة السابقة على البقاء. إذن حتى على بناء على الأمارية لا يحق لنا أن نجعل دلالة الحالة السابقة على البقاء طرفا للتعارض ونقيد به بها دليل إصالة الحيل، بل لا بد وأن نجد أنه ماذا صدر من الشارع. كلا طرفي التعارض لا بد وأن يكونان صادرين من الشارع، والأمران الصادران من الشارع هو دليل حجية الاستصحاب وهو رواية زرارة، ودليل إصالة الحيل وهو رواية كل شيء لك حلال. إذن فنرجع مرة أخرى، حاله حال الأصل العملي. فهنا ما يمكن بحجة الأمارية أن نجعل طرف التعارض عبارة عن نفس الاستصحاب في كل موردين، بل حتى على بناء على الأمارية لابد وأن نجعل طرف التعارض هو دليل حجية الاستصحاب لا نفس الاستصحاب في كل موردين. وعليه فمن هذه الناحية لا فرق بين كون الاستصحاب أمارة أو أصلا، سواء بنينا على أمارية الاستصحاب أو على أصلية الاستصحاب، على كلا التقديرين عند التعارض لا بد وأن يكون دليل الاستصحاب طرفا للتعارض، ونلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وبين المعارض له، لا بين نفس الاستصحاب في كل موردين وبين معارضه. هذا هو توضيح السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذه المسألة. لاحظوا العبارة، كيفية الاستدلال بالاستصحاب. وقد يتوهم أن النقطة السابقة يعني البحث حول أن الاستصحاب أصل أو أمارة، هذه النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي تؤثر في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة كما هو مقتضى أمارية الاستصحاب، إن افترضنا هكذا كان الدليل هو الحالة السابقة، دليلنا على البقاء هو الحالة السابقة، الحالة السابقة دليل على البقاء، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة، كما أن خبر الثقة عندما يدل دلالة ظنية على مفاده فيكون دليلنا على مفاده هو إخبار الثقة. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية وما يعارضها من إصالة الحل. مثلا يجب أن تلحظ النسبة بين دلالة الحالة السابقة على البقاء، بين نفس الأمارة. وما هي الأمارة؟ الأمارة هي عبارة عن الحالة السابقة، الحالة السابقة أمارة ظنية على البقاء، فلا بد وأن نلحظ النسبة بين دلالة هذه الأمارة وبين معارضها. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل. مثلا فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور رحمة الله عليه. وإن افترضنا، وأما إذا افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله، مجعولا في دليله قوله لا تنقض اليقين بالشك، حكم تعبدي محض وليس مبتنيا على الكاشفية الظنية، وإنما حكم تعبدي محض، إن بنينا على ذلك فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل، لا أمارية الحالة السابقة. فمدركنا دليلنا على بناء على البقاء هو قوله لا تنقض اليقين بالشك، وليس دليلنا هو الحالة السابقة، بل دليلنا هو قوله لا تنقض اليقين بالشك، فقوله لا تنقض اليقين بالشك يقع طرفا للتعارض حينئذ. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل، المدرك هو نفس ذلك الدليل، يعني نفس الدليل قوله لا تنقض اليقين بالشك، لا أمارية الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا وبين دليل أصالة الحل، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من واج للعام والخاص. هذا ما قد يتوهم، ولكن أسير الشهيد يقول بأن هذا التوهم باطل، وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص على الأعم من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة. لو أن الطرف كلا طرفي التعارض كان صادرين من متكلم واحد، صادرين من مصدر واحد، إذن فيفسر بعضه البعض الآخر من متكلم واحد خاصة، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية، بل إذا كان صادرين من متكلم واحد، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، يعني يقول بأن حجية العام تسقط عند ما يتعارض مع الخاص فيما إذا كان صادرين من متكلم واحد. لماذا حجية العام تسقط؟ لأن الحجية مشروطة بعدم نصب قرينة من نفس ذلك المتكلم على خلاف ذلك الظهور. إذا نفس ذلك المتكلم الذي صدر منه العام صدر منه خاص منفصل، جعل ذلك الخاص قرينة على ذلك العام، فيما إذا كان هذا الخاص صادرا من نفس ذلك المتكلم الذي صدر منه العام فيجعل هذا قرينة على ذلك. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه كان الخبر المتكفل للكلام الأخاص مثبتا لارتفاع الحجية، مثبت مو يعني بدلالة التزامية، مثبت بالمعنى اللغوي، مثبت يعني يثبت لنا ارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم، ارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى، الأخصية إنما هي تتقدم تورث تقديم، الأخصية إنما تؤدي إلى التقديم بملاك القرينية، بملاك أنه قرينة صادرة من نفس ذاك المصدر بها الملك. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس، ودلت أخرى بينة أخرى على أن شيئا منه طاهر، على أن بعض ما في الدار طاهر، قدمت الثانية للأخصية. يعني لا يتوهم أحد أنه أن تقدم الثانية على الأولى بالأخصية، لا يتوهم أحد أنه إذا دلت هكذا، إذا دلت هاتان البينتان بهذا النحو قدمت الثانية للأخصية، هذه الأخصية هنا غير معتبرة، بل يقع التعارض، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين، الشهادة الأولى صدرت من بينة وشهادة الثانية صدرت من بينة أخرى. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته لا معنى لتقديمه، يعني لتقديم الاستصحاب بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه، يعني بين نفس الاستصحاب في مورده وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله، يعني بين دليل الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك، وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأنبالي، أو بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. يعني أنه لو وقع التعارض بين الاستصحاب وبين أصل، أو وقع التعارض بين الاستصحاب وبين أمارة، سواء وقع التعارض بين الاستصحاب وبين أصل آخر، أو وقع التعارض بين الاستصحاب وبين أمارة أخرى، لا بد وأن نلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وبين دليل ذلك المعارض، بين دليل الاستصحاب وبين دليل معارضه من أصل أو أمارة. فلا بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله، يعني دليل الاستصحاب، بل وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. فإن كان أخص، إن كان دليل الاستصحاب أخص قدم بالأخصية، وإلا لا يقدم، لأن مفاد الأدلة بل كلام الشارع، مفاد الأدلة كلام الشارع، دليل للاستصحاب ودليل ذلك المعارض كلاهما صادران من الشارع، فلا بد وأن نلحظ النسبة بينهما، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. الوقت لا زال موجود، لكن وصلنا رأس موضوع ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.